أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة صفا الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على التشيع. كما وعدناكم من قبل أننا نأتي إليكم بكل جديد وجديد في هذا الأمر، ونضع عيوننا على التشيع في كل مكان في مصر وفي الوطن العربي والوطن الإسلامي. إن شاء الله نرجو مراسلتنا على صفحتنا في الفيسبوك، صفحة عين على التشيع. نهتم جدا بآرائكم ومقترحاتكم ومشاركاتكم، وفيه ناس كتير بيترسلوا معنا وبيرسلوا لنا فيديوهات بنعرضها في الحلقات القادمة إن شاء الله، وعرضنا بعض الفيديوهات في حلقات سابقة. موضوعنا في الأسابيع الماضية كان عن الوفود المصرية اللي بتسافر إلى إيران، وقلنا أنها خطة ممنهجة من قبل الكيان الصفوي من أجل عمل أرضية أو عمل فرشة للتشيع في أرض مصر. ده اللي احنا بنسميهم باللفظ كده الممهدون للمد الشيعي، يعني المد الشيعي لن يأتي من فراغ، لن يأتي وحده، إذا كان هناك مد شيعي فلابد أن يكون عندهم ممهدين لهذا المد. بمعنى إذا ظهر في يوم من الأيام متشيعين أو أن تم اتخاذ أي قرارات ضد المتشيعين، هنجد من يدافع عنهم بدافع حقوق الإنسان وبدافع حرية العقيدة وبدافع المواطنة، حيث أننا كلنا مصريين وكلنا بنعمل في أرض مصر. لكن اللي بينساه هؤلاء الناس اللي بيمهدوا للمد الشيعي، سواء كان بيعلمون او لا يعلمون، ان ده كله من تحت تأثير ايراني، وان ده كله حرب مخططة على شبابنا وشباب مصر. تخطيط ده بيأتي ان احنا نجيب بعض السياسيين ونبدأ نتكلم معاهم عن العلاقات التجارية والاقتصادية. قبل اي شيء نحب ننوه ونقول ان الخطورة في هذا الامر هي ليست خطورة دينية فقط، ولكنها خطورة سياسية. زي ما نبهنا وقلنا من قبل ان الخطورة السياسية بتكمن في ان اذا تشيع المصري فان ولاؤه لن يكون لمصر ولا لحاكم مصر، ولاؤه سوف يكون الى الفقيه الولي الموجود في ايران. يعني ولاء شبابنا اذا تشيعوا سوف يكون لايران، سوف يكون جنود ايران من مصر. زي ما احنا عارفين ان ذكر في كتبهم وفي الكتب الرئيسية عندهم ان المهدي المنتظر محمد ابن حسن العسكري، طفل الصغير اللي دخل السرداب في سمراء ومنتظرينه الى الان من 1250 سنة او يزيد ان هو يظهر، لابد ان يبنى له منبرا في مصر، لانه هيجي ويعتلي منبره في مصر. مش بس كده، لا ده هيقود جيش مصر برضه. مش بس كده، ده هيقود شعب مصر بالكامل. طيب لما يقود جيش مصر هيعمل به ايه؟ اول قيادته لجيش مصر هيذهب به مباشرة الى الكعبة المشرفة لهدمها. ده اللي موجود في كتب الشيعة بالنسبة لمصر، وديت من الخطورة السياسية. اذا ايران او الدولة الشيعية الصفوية تضع اعينها على مصر بالتحديد، لان لن يظهر مهديهم حتى يبنى له منبر في مصر، ويسمى الناس الممهدون للمد الشيعي في مصر نجباء مصر، يتخذ من مصر نجباء لانهم هيساعدوه على هذا العمل، هيساعدوه ان هو يعتلي المنبر، هيبنوا المنبر له قبل مجيئه. وده من اسباب الهجمة الشرسة الايرانية الشيعية على مصر. لان في بعض الناس بتقول لنا اذا كانت العلاقات سياسية وتجارية واقتصادية فمفيش مانع عندنا ان يكون تبادل بيننا وبينهم، نحن نتبادل تجاريا واقتصاديا وسياحيا مع كل دول العالم، لماذا لا ننفتح على ايران؟ لماذا لا نأتي بالسياحة الايرانية؟ الكلام ده كله بنقول ان اي مخطط ايران بتعمله قائم على معتقد ديني. ايران الدولة الصفوية قائمة على معتقد ديني، اي تصرف بيصدر من اي قيادة منهم بيصدر بدافع ديني، والدين عندهم بيقول ان لابد ان تصبح مصر شيعية. فاذا اصبحت مصر شيعية تغير كل شيء، لان المهدي بتاعهم هيظهر، وطالما ظهر المهدي هم هيعلوا كما يحلو لهم ان يحلموا، فلندعهم يحلموا واحنا نشوف شغلنا، ونقول السياسيين المصريين اللي بيلهسوا وراء العلاقات مع ايران انا مش عارف السبب ايه. هل إيران دولة صديقة هتساعدنا؟ هل إيران هتجيب لنا دخل؟ هل إيران بتهد اقتصادنا لما بعتت لنا 80 مليون دولار مزور وتم اكتشافهم في سيناء؟ إيران الدولة اللي بنقول عليها اقتصادها قوي جدا، مش احنا اللي بنقول، ده الناس اللي بيقولوا ان اقتصادها قوي جدا، بتعتمد على 80% من اقتصادها على الأحواز العربية المنهوبة المسروقة المحتلة. طيب واحد من السياسيين اللي احنا اتكلمنا عنهم يطلع ويقول كلمة واحدة في حق الشعب الأحوازي، الشعب العربي المحتل اللي طمست هويته، اللي مفيش اسم عربي بيسمى هناك، اللي المدارس العربية أغلقت، اللي لا يوجد مسجد لأهل السنة، كان هناك مسجد لأهل السنة وتم هدمه. اليوم وصلتنا أخبار أن الإخوة الأحوازيين بيصلوا في جراج، يعني مفيش في الأحواز العربية مسجد لأهل السنة. ويجيني واحد راح إيران يقول لي أنا شفت مساجد أهل السنة بعيني، ويجي لي واحد يقول لي ده بيصلوا الجمعة، جمعة عندهم جمعة محترمة، ده عندهم فقه أفضل من الفقه اللي موجود عندنا. طب إذا ما كنت الشيخ أزهري هتقول إيه؟ تركت إيه للجاهل اللي ماشي في الشارع اللي ما يعرفش شيء عن الشيعة والتشيع علشان نقول إن فقههم أحسن من فقهنا أو علمهم أحسن من علمنا أو إن النموذج الإسلامي عندهم أكثر علما من النموذج الإسلامي اللي موجود عندنا؟ إذا كان هذا الأمر الإسلام هو في سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والقول على أنه والعياذ بالله وحشاه من ذلك وفداه أبي وأمي أنه ديوس لأنه كان يعلم الغيب ويعلم أن زوجته عائشة والعياذ بالله وحشاه من ذلك زانية، فترد أنتم مصريين. المصري اللي لا يقبل إهانة لشخصه فما بالك بقى لأمه أو لأخته أو لزوجته أو لأي حد من العائلة؟ ده اللي عايزين الشيعة يجيبوها عندنا. هنرجع زي ما ختمنا حلقتنا السابقة بحمدين صباحي، وقلنا ان حمدين صباحي من الناس اللي بيقولوا عن الشيعة انه لا فرق بيننا وبينهم، بيقولوا ان الشيعة اختلافنا معهم في الفروع وليس في العقيدة وليس في الاصل. اتكلمنا وقلنا الكلام ده، هنشوف فيديو حمدين صباحي بيقول ايه عن الشيعة ونرجع لكم تاني ان شاء الله.
كان في التيار الشعبي ولا ملوك؟
الشيعي ده بالضرورة زي السني هو مسلم، ده خلاف في المذهب. احنا عاوزين الايمان اللي يجمعنا مش الايمان اللي يفرقنا. عاوزين ندرك ان ربنا دعانا ان نتآلف ونتعارف ونتوحد رغم خلافنا. ما بينشيش أنا لو شاء لجعلنا امة واحدة، هو عاوزنا كده، سنة الله في خلقه كده. فهو الشيعي ده مسلم زي السني بالظبط، بس بينهم خلاف مذهبي وبينهم اصل واحد عقيدي، فاحنا عاوزين نغلب ما يجمع على ما يفرق.
ده كلام الاستاذ حمدين صباحي او كما يقولون عنه حمدين صباحي. حمدين اللي بيقول انه لا فرق بين السني والشيعي، لا فرق بين المسلم السني والشيعي. لا، هناك فروق كثيرة جدا يا استاذ حمدين، ولو عرفنا الفروق بس في موضوع تحريف القرآن هتعرف ان الشيعة يقولون ان القرآن الكريم محرف، ان القرآن الكريم ليس بتمامه، ان القرآن الكريم الموجود بين ايدي الناس سوف يرفع عندما يأتي القرآن الاصلي الذي ألفه علي بن ابي طالب اللي موجود مع الهارب في السرداب الخائف، وده من الاسماء اللي هو بيقول عليهم الشيعة، الهارب الخائف المختبئ، ده كله من اسماء مهدي الشيعة، مهدي محمد ابن حسن العسكري القابع في السرداب. استاذ حمدين اللي ما يعرفش ان هناك فروق كثيرة جدا، وسبقوا كثير من علماء اهل السنة اللي قالوا الكلام ده، فالجهل بالامر ما يخليناش ان احنا نتكلم فيه. لابد ان انا اكون عالم واكون عارف بكتب الشيعة وبعلوم اهل البيت اللي هم بيدعوها، علوم اهل البيت اللي هم بيقولوا عليها واللي كذبوا فيها على ائمة اهل البيت عليهم السلام، اللي كذبوا فيها على الامام جعفر الصادق، اللي كذبوا على علي بن ابي طالب. الاستاذ حمدين لابد انه يراجع نفسه ويستشير فيها ويسال مشايخ كبار، ما يروحش يسال الاستاذ الشيخ الدكتور جمال قطب علشان جمال قطب يقول له ان بيصلوا عندهم جمعه محترمه. يا استاذ حمدين والاخوه المشاهدين، احنا نوجه كلامنا اليكم بنقول لكم ان هناك فروق كثيره جدا ما بين عقيده اهل السنه والجماعه، ما بين عقيدة المسلمين وبين عقيدة الشيعة. ما نقولش مذهب لان كلمة مذهب هم بيعترضوا عليها، وهنوضح الكلام ده ونقول ان مع هم نفسهم بيقولوا عن نفسهم دين الامامية، دين الإمامية. طب هم بيقولوا دين الإمامية، أستاذ حمدين يقول لي مذهب الشيعة، لا ده لازم في أشياء أخرى خلف الستار. الإيه اللي خلف الستار؟ هنعرف ان حملة الاستاذ حمدين صباحي، حملة الانتخابية للاستاذ حمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، كانت في ايران، وفد من حملة صباحي يشارك في مؤتمر شباب الصحوة الاسلامية بطهران. ما شاء الله، الوفد بيشارك في حملة، وفد الحملة بيشارك في شباب الصحوة الاسلامية. ومن خلف الكواليس ايضا نقدر نقول لكم ان كان في اجتماع خاص مغلق مع حملة حمدين صباحي ومع رئيس حملة حمدين صباحي اللي كانوا في مؤتمر المرأة والصحوة الإسلامية. طيب ايه الخلفيات؟ الله اعلم. ايه اللي تم داخل الكواليس؟ الله اعلم. لكن احنا وصلت لنا بعض الاخبار ان السيد حمدين صباحي مرشح رئاسة الجمهورية قد يصبح رئيسا للجمهورية، وطالما انه يصبح رئيسا للجمهورية يبقى لابد ان احنا نمد يد المساعدة اليه، زي ما حصل وقلنا في السابق في الحلقة السابقة عن الدكتور مجدي حسين اللي هو كان رئيس حزب العمل المرشح ايضا لرئاسة الجمهورية. شيء غريب جدا، يعني هل اتت بالصدفة ان حزب العمل يروح الى ايران في مؤتمر الصحوة وفي اجتماع مع قيادات عالية جدا، وفي نفس التوقيت برضو بنلاقي ان وفد من ده الخبر دكتور مجدي حسين يجب عودة العلاقات بين مصر وايران، وبرضو بنربط الكلام ده مع وجود حملة حمدين صباحي برضو في ايران ولقائهم مع الخاص مع مجموعة من القيادات الإيرانية وكلام حمدين صباحي نفسه. مع الاحترام الشديد لكل الناس اللي احنا بنذكر أسمائهم، احنا لا نتجنى على أحد، ولكن نربط الأحداث وبنعرض الأخبار وبنشوف ما خلف الكواليس. وبنقول لحضرتك كمشاهد، عزيزي المشاهد، انتبه، ضع عينك مش على التشيع في هذه المرة، ولكن على الممهدون للمد الشيعي. أستاذ حمدين صباحي بينفذ نفس الكلام اللي بيقولوه الشيعة. أستاذ محمد الدريني صاحب مشروع العتبات المقدسة ومسار آل البيت، محاولات لإحياء مسار آل البيت والعتبات المقدسة في مصر، تشكيل مجلس إدارة يضم 100 شخصية. الدريني: المشروع سيجلب 10 ملايين سائح سنويا من الشيعة والصوفية ومحبي آل البيت. مشروع سياحي ضخم كان تبناه محمد الدريني عن طريق وزارة السياحة الإيرانية في وقت سابق، إلا أن تم إجهاض المشروع تماما. محمد الدريني اللي افتتح في ذلك التوقيت شركة سياحية وتم مصادرة هذه الشركة. محمد الدريني صاحب مشروع العتبات المقدسة، مشروع العتبات المقدسة بكل بساطة هو جلب 10 مليون سائح إيراني إلى مصر. 10 مليون سائح إيراني يدخلوا بالتناوب، هنجد في مقامات آل البيت وما أكثرها في مصر شيعة. الشيعة لما يحضروا مع أهل السنة في مصر ويبدأوا يعملوا لنا لطم وتطبير ويعملوا لنا مشاكل ودم، هل إحنا هنقبلها كمصريين؟ احنا ما نقدرش نمسك حد من المصريين ان هو يعمل عمل ارهابي ضد هؤلاء الناس اللي ممكن يسبوا الصحابة اثناء طقوسهم او اثناء افعالهم الاجرامية من لطم وتطبير وسيوف وجنازير، واللي بنشوفه في كربلاء وفي نجف وفي اماكن اخرى في العراق وفي ايران. هل ان احنا نقدر نمنع حد لما ييجوا الناس ديت ويعملوا عقد لزواج المتعة داخل مقام سيدنا الحسين للتبرك؟ هل الناس ديت مش هيحتاجوا فنادق؟ هل الناس ديت مش هيحتاجوا طائرات؟ طبعا الكلام ده كله هنتكلم فيه، لكن هنشوف الأستاذ حمدين صباحي بيقول ايه عن السياحة الدينية، وهنربط بينه وبين الكلام ده. عندنا فيديو الأستاذ حمدين صباحي بيتكلم فيه عن السياحة الدينية، نشوفه ونرجع لكم ان شاء الله.
هتسمح للسياحة الإيرانية أن تأتي إلى آل البيت وتسمح وفي نشر معهم نشر المذهب الشيعي؟
طبعا هسمح للسياحة الإيرانية تيجي. عارفة يعني السياحة الإيرانية تيجي؟ يعني منطقة
وسط البلد القديمة دي كلها هتلاقي فيها ملايين من السياح بيزوروا مراقد آل البيت وبيدفعوا فلوس وبينموا السياحة اللي هي قاطرة مهمة للتنمية في مصر. أنا ليه مكتفي بالسياحة الشاطئية وعندي سياحة دينية ممكن تجي لي من إيران؟ طبعا سأرحب بيهم بس ده
الله أكبر. حمدين صباحي بيتكلم عن السياحة الدينية، يعني عايز يجيب لنا ملايين من الشيعة إلى مقامات آل البيت، إلى الأضرحة وإلى القبور، يجوا يزوروا الأضرحة والقبور. طيب الكلام ده كله يا أستاذ حمدين بيعتمد على الشعب المصري إن هو يكون شعب عنده اعتقاد قوي واعتقاد سليم وعنده إيمان قوي وإيمان سليم. هل حضرتك في الوقت ده شايف إن إحنا نقدر إن يجينا إيرانيات إلى داخل مصر بكل ما يحملونه من فكر شيعي من متعة ومن 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 ومن، وهتضمن شبابنا المصري في هذا الأمر؟ هتقول إن إحنا نؤثر ولا نتأثر؟ لا، إحنا عندنا قطاعات من الشعب المصري ليس عندهم أي التزام ديني ولا أي علم شرعي ولا فرق بين السني والشيعي من وجهة نظرهم، وزي ما حضرتك بتشيع أكيد فيه ناس هيلتزموا بكلامك. حضرتك لعالم ولا رجل دين ولا طالب علم في الأمور الشرعية عشان تقول إن ما فيش فرق ما بيننا وما بين الشيعة. حضرتك لما تتكلم وتقول إن الفرق في الفروع وفي أشياء بسيطة، أنا واحد من الناس أنا ما عنديش علم شرعي هستمع إلى كلام حضرتك بصفتك مرشح رئاسة الجمهورية أو كنت هتكون رئيس للجمهورية في وقت من الأوقات. الأستاذ حمدين صباحي بيتكلم إنها سياحة دينية، الإيرانيين عرضوا سياحة دينية. طب نتذكر قبل كده دكتور جمال قطب، الشيخ جمال قطب قال لأ، كذب علينا مثلا الشيخ جمال قطب وقال لأ دولت ناس هيجوا يصيفوا؟ ده اللي احنا نشوفه في الفيديو اللي جاي ونعلق عليه إن شاء الله بعد كده.
كلمة رقم مليون إيراني قيلت لنا هناك بس بشكل آخر، يعني بيقول ايه، انا سامع وبقرا الجرايد، ده وزير الخارجيه، الجرايد بتقول ان السياحه اتضربت اثناء الثوره. والله لو مقدمكم علينا احنا خير، انا بتعهد فور عوده العلاقات اني زور مصر من 1.5 مليون لاتنين مليون سائح ايراني في شهر عوده العلاقات. فلو قلت كل واحد متوسط 5 ايام يبقى في 10 مليون ليله سياحي، ده طبعا مش عايز بقى لا
تفسر الكلام ده على انه غزو شيعي لمصر، ده احنا نجيب 2 مليون
دول جايين يصيفوا
الجوامع الشيعيه،
دول جايين يصيفوا ويمشوا اسبوع جامع. انا راجل دعوه اهو، سمعنا على الكلام ده كتير وعلى فيت اكتوبر لا لقيت جامع شيعي ولا اذان شيعي ولا عجب كلام بيقال لتقطيع لتصبيب الهمم.
عارفة الثلاثة اشخاص اللي في ميدان التحرير اتقال ان هم جم من الخارج؟
طيب ده رد الشيخ جمال قطب. الشيخ جمال قطب بيقول شيء والاستاذ حمدين صباحي بيقول شيء اخر، وكلاهما ذهب الى ايران وكلاهما اجتمع مع مكتب امان. طيب هنصدق مين فيكم، السياحة دي سياحة دينية لزيارة العتبات المقدسة والاضرحة والمقامات، ولا هي سياحة للصيف يا شيخ جمال؟ الشيخ جمال قال لنا لما رجع من ايران انهم عرضوا ان هم ييجي 2 مليون سائح ايراني، لا ده دول هيجوا للتصيف، هيجوا في الصيف، هيجوا يروحوا البلاجات، هيجوا يروحوا الشواطئ. لكن وجهة نظر الاستاذ حمدين صباحي مختلفة تماما، بيقول لا ان دول لما هيجوا هيجوا للسياحة الدينية. هنصدق مين فيكم انتم الاثنين؟ ده في مشكلة كبيرة يقع فيها الشارع المصري يصدق جمال قطب الشيخ عضو لجنة الفتوى في الازهر السابق، ولا يصدق الاستاذ حمدين صباحي مرشح رئاسة الجمهورية؟ في مشكلة كبيرة لابد انكم تضعون لها حل، يا اما اختلفتم انتم الاثنين وما فهمتوش الاتفاقية اللي اتفقتم عليها او اللي اتفق عليها الايرانيين معاكم، او ان فيه شيء بتضمروا انفسكم، واحنا لا نتهم احد علشان خاطر الناس ما تقولش علينا ان احنا ده احنا بنهدي النفوس، يعني احنا ما بنوقعش ما بين المصريين وبعضهم، احنا بنهدي النفوس وبنقول نراجع نفسنا ونشوف فكر الاخر علشان لما نتكلم معاه نبقى فاهمينه، مش نرسل وفود ونرسل ابنائنا الى هناك ويقولنا متشيعين. الخطر موجود لكن لابد من حربه، الوقاية موجودة، بدل ما نبقى نعالج فيما بعد. وده اللي احنا بنقوله في برنامج عين على التشيع. هل الاستاذ حمدين صباحي كما يذكر انه واحد مننا، على فكرة مش دعاية انتخابية للاستاذ حمدين صباحي او انها ضد الاستاذ حمدين صباحي، لكن برضو علشان نرفه شوية عن المشاهدين، الاستاذ حمدين صباحي في انتخابات رئاسة الجمهورية قال ان هو واحد مننا، فهل الاستاذ حمدين صباحي فعلا واحد مننا؟ استاذ حمدين صباحي اللي بيقول انا ماشي في وسط الشارع ما عنديش اي حراسة وماليش اي حد بيحرسني وانا ابن الشعب وانا ماشي معاكم في كل خطوة زي زيكم. صورة جميلة قوي الاخوان في الفيسبوك ارسلوها الينا، نجد الاستاذ حمدين صباحي ده في ميدان التحرير يوم 2/4/2012، وشوفوا الشخصين اللي هم عاملين عليهم علامات دوائر، وهم هم نفسهم اللي كانوا موجودين يوم 5/6 يوم الثلاثاء في مكان اخر، واحد منهم بيحمله وواحد بجواره. يعني الاستاذ حمدين صباحي جايب لنا بودي جاردز علشان يحرسوه، حراس امن علشان يحرسوه. فاكذوبة راجل واحد مننا اعتقد انها لا تصح يا استاذ حمدين صباحي، لان حضرتك لما بتتكلم انك واحد مننا فعلا لازم تكون واحد مننا، تركب مواصلاتنا وتاكل من اكلنا وتقف تاكل سندوتش فول وطعمية في الشارع وتجري ورا اتوبيس علشان تلحقه وتتكلم زي ما احنا بنتكلم، لكن حضرتك انك انت تقول انا مش جايب بودي جاردز ولا حراس، ونجد حراس ليك في ايام متتالية وهم هم نفس الاشخاص. استاذ حمدين صباحي احنا لا ننتقص من قدره ولا ننتقص من قدر اي حد، لكن بنقول ان هناك علاقات ما بين الكيان الصفوي وما بين بعض الناس اللي موجودين على ارض مصر سواء كانوا سياسيين او اعلاميين، وبنستعرض الناس ديت وعرضنا الاستاذ حمدين صباحي، واللي دايما بنقول ان هو موالي لايران سواء كان موالي سياسيا او موالي دينيا. وكنا بنتساءل ليه حملة حمدين صباحي كانت موجودة في ايران ايام مؤتمر الصحوة، هل الاستاذ حمدين صباحي دائما يقف عند كلمته؟ هل الرجل له كلمة؟ الكلمة لا تتغير والكذب يظهر، خاصة ان احنا في عصر الانترنت وفي عصر التلفزيونات المفتوحة والفضائيات. استاذ حمدين صباحي تحدث في احد البرامج وقال بعض الاقوال ونسي ان كان له تسجيل قديم، وده اللي هنشوفه في الفيديو وهنرجع نعلق عليه ان شاء الله بعد مشاهدته.
اما صدام حسين ومعمر القذافي فلم اكن ابدا في اي لحظة من المعجبين ولا المؤيدين لنظامهم، كنت من المدافعين عن الشعب العربي في العراق والشعب العربي في ليبيا عندما وقع فقط تحت الحصار. لا توجد كلمة في تاريخ حمدين صباح عن تأييد نظام لا صدام ولا معمر القذافي. وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل، فإنما نقف لنؤكد لأنفسنا معنى من معاني قدرتنا على
طبعا مفيش تعليق ابلغ من التعليق اللي انت ممكن تقوله عزيزي المشاهد. الاستاذ حمدين صباحي نسي ان كان له تصوير قديم وهو واقف امام القائد ويقف يمتدح القائد صدام حسين كما قال، وفي لقاء جديد قال لا ان انا لا كنت ما كانش بيكن ليهم اي محبة ولا كان بيكن ليهم اي شيء ولا اي تقدير. الكلام ده كله يعني بيقلل من اسهم الرجل عندي انا شخصيا. الناس اللي بتعامل مع ايران هل هيتعلموا من ايران اللي 9 أعشار دينهم الكذب؟ بالتأكيد احنا مصريين ولا نقبل ابدا ان احنا نتعلم الكذب. ان شاء الله عندنا فاصل ونعود اليكم بعد الفاصل، فكونوا معنا. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى بعد الفاصل عدنا إليكم. قبل الفاصل كنا قد استعرضنا بعض الأشياء عن الأستاذ حمدين صباحي ورد عليه الشيخ جمال قطب باختلاف ما بين الاثنين عن مشروع السياحة الدينية، هل هو سياحة دينية ولا تصييف؟ الناس هيجوا صيفوا ولا الناس هيجوا يعملوا زيارات صيفية وليالي في مصر؟ وهل الناس ديت هيروحوا يعملوا لنا تطبير في مقامات أهل البيت اللي موجودة في مصر، ولا يروحوا على البلاجات والشواطئ في شرم الشيخ والإسكندرية وأماكن التصييف اللي موجودة في مصر؟ الشيخ جمال قطب بيقول إن هم رايحين يصيفوا، أستاذ حمدين صباحي بيقول لأ، ده دولة هيجوا سياحة دينية. أستاذ محمد الدريني الشيعي المعروف بيقول إن لأ، ده فيه سياحة دينية، وإن هو متقدم بمشروع لزيارة العتبات المقدسة ومسار آل البيت اللي هيجيب لنا 10 مليون سائح إيراني من الشيعة ومن الصوفية ومحبي آل البيت. الشيعة والصوفية هيجوا مصر، الصوفية موجودين في مصر بالفعل وبيزوروا آل البيت لأن هم مصريين. الشيعة لما يأتون بأفكار وعادات وتقاليد واعتقادات مختلفة تماما عن ديننا الإسلامي، ده اللي هيكون فيه صدام. الصدام ده إذا لم نلحقه من الآن وإذا لم نضع له حدا من الآن، أعتقد أن الأمر هيكون خطير، وهنصل في وقت من الأوقات إلى ما يحدث في دولة زي البحرين أو إلى ما يحدث في دولة زي سوريا. نرى قتل وتشريد وترميل وذبح أبنائنا في مصر كما نراه الآن في البحرين وفي سوريا. هنرى جيش داخل الجيش، دولة داخل الدولة زي ما احنا شايفين في حزب الله في لبنان. هنرى مشاكل مع القطاع الشيعي إذا تواجد وإذا كثر في مصر زي ما بيحصل مع الحوثيين الموجودين في اليمن. هنرى تشاحن وبغضاء ومشاكل كبيرة زي ما بيحصل في الإحساء والقطيف. قد نرى احتلال إيراني زي ما حصل في العراق. هنشوف مشاكل زي ما بيحصل في بعض أماكن في نيجيريا وغانا وفي أفريقيا، لأن هم بدأوا يمتدوا أيضا إلى أفريقيا. نحن نقول للشيعة مصر ممنوع الاقتراب منها. حضراتكم أيضا أكيد هتقولوا الكلام ده. صفحتنا على الفيسبوك عين على التشيع، إن شاء الله ترسلوا لنا كل آرائكم ومقترحاتكم واللي انتوا شايفينه ان احنا ممكن نقدمه في برنامج عين على التشيع. هنكون سعداء جدا اذا ارسلتم الينا فيديوهات من اماكنكم، هنكون سعداء جدا اذا ارسلتم لينا فيديوهات للناس المتشيعين اللي حواليكم اللي انتم اكتشفتوهم واللي انتم عرفتوهم. هنوصل اليهم، هنروح لهم، هنتكلم معاهم، هنحاول نزيل عنهم بعض الشبهات. عندنا فريق قوي جدا والحمد لله في برنامج عين على التشيع. هنذهب الى اي مكان في الجمهورية في سبيل ان احنا نهدي شيعي او ان احنا نقول لشيعي ايه الشبهات اللي عندك، ابعتها لنا او احنا نيجي نتناقش معاك فيها. عندنا مجموعة كويسة جدا من الناس اللي بيردوا على الشبهات. وان شاء الله لو عندك اي شيعي او جنبك او جارك او حتى في بيتك شيعي، عرفنا، ابعتنا على صفحتنا على الفيسبوك. ان شاء الله ان احنا هيكون في بيننا وبعض التواصل باذن الله سبحانه وتعالى. مش بس احنا لوحدنا، لا، ده الازهر الشريف تنبه الى خطورة هذا الامر. الازهر الشريف زي ما احنا عارفين لما جاء علي الكوراني وزار مصر وتم افتتاح حسينية في مصر، الازهر الشريف انتفض، وقف وقفة ومنع اقامة اي حسينيات. الازهر الشريف بقيادة الدكتور احمد الطيب بدأ في مواجهة التشيع بعقد دورات للدعاة للتعريف بالفرق بين الشيعة والسنة من وزارة الأوقاف المصرية. من وزارة الأوقاف المصرية والأزهر الشريف هيبدأوا في مواجهة التشيع. الأول نبدأها من الوعاظ وأئمة المساجد بأن احنا نعطيهم دورات. الدورات ديت هتكون إن شاء الله سبحانه وتعالى فيها إزالة لكل الشبهات اللي ممكن تلحق أي واحد مصري، وهيكون فيها أيضا معرفة بدين الإمامية الاثنى عشرية الروافض اللي احنا بنسميهم شيعة هيكون فيها تعريف بكل معتقداتهم من أقوالهم اللي بيقولوا عليها ومن أقوالهم في القرآن الكريم والأشياء الكثيرة جدا اللي هم ابتدعوها في الدين من لطم وتطبير وزواج متعة وما إلى ذلك والأشياء التي لا نقبلها في مصر. كذلك مستشار شيخ الأزهر أيضا اتكلم في مشروع مواجهة التشيع. مستشار شيخ الأزهر سنواجه المد الشيعي بمناهج دراسية. الموضوع ده مهم جدا وخطير جدا، بمعنى ان الطالب في المدرسة لابد ان هو يقرأ ويتعلم عن الشيعة، يقرأ الاشياء اللي هي بيندى الجبين ليها عند الشيعة. طالب في مدارسنا المصرية ان شاء الله وفي الازهر الشريف يعرف الفرق ما بين السني والشيعي. المستشار حسين الشافعي ان شاء الله سبحانه وتعالى مستشار شيخ الازهر قال ان الازهر هيواجه التشيع ان شاء الله عن طريق المناهج الدراسية. المناهج الدراسية اللي هتروح كل بيت، اللي هتدخل كل بيت من بيوت مصر ان شاء الله. بكده هيكون فيه ردة فعل قوية جدا من اولياء الامور، انهم هيقدروا حتى مش الطالب، لا ده الطالب ابوه امه اخوانه المتواجدين حوله هيقدروا يوصلوا ان هم يعرفوا يعني ايه تشيع. الازهر ايضا بدأ في تشكيل لجنة لمواجهة التشيع في مصر. تشكيل لجنة لمواجهة التشيع في مصر بيرأسها الشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب، وفيها الدكتور محمد عمارة، وفيها ناس كتير جدا من اخواننا الموجودين في الازهر، الدكتور حسن الشافعي اللي هو مستشار شيخ الازهر. ايضا خبر مش موجود في الخبر اللي موجود قدامنا، هيكون فيها ان شاء الله الدكتور عبد المنعم فؤاد استاذ العقيدة في كلية اصول الدين، هيكون متواجد في اللجنة اللي هي هتبحث امور الشيعة والتشيع، وهتضع الكتيبات، وهيبدأوا بكتيب اسمه الشطحات والضلال. كتاب الشطحات والضلال اللي كان عمل مشكلة مع الشيعة، اللي كانوا الشيعة اتكلموا قالوا لا ان الازهر بيقف معانا موقف عدائي، الازهر الشريف موقف عدائي. قبل كده كان كلام الشيعة المصريين كان بيقول ان احنا نرفض التيارات الوهابية والسلفية والاخوانية، ويجب ان يتم التعامل بيننا وبين الازهر، يجب ان يكون لنا مرجعية دينية تابعة للأزهر، مرجعيتنا الشيعية تكون تابعة للأزهر. طيب النهاردة الأزهر بيقول لكم انتم ملكوش مكان بيننا، ايه الحل ايه العمل؟ الأزهر الشريف الحمد لله رب العالمين انتفض وقال لا وجود للشيعة في مصر، قال مفيش حسينيات هتتم في مصر. وزارة الأوقاف طلعت قرار، وقرار ملزم لكل العاملين بوزارة الأوقاف، اللي هي بتمنع فيه اي داعية او اي واحد بينتمي الى وزارة الاوقاف او الازهر الشريف ان هو يسافر الى ايران، لان كان جه في فترة من الفترات بيرسلوا دعوات الى ائمة المساجد انهم يزوروا ايران بصفة شخصية. بعض الناس انخدعوا في هذا الامر وذهبوا الى ايران، زي مجموعة القراء المصريين اللي احنا ما بنقولش عليهم منتمين الى الازهر ولا الى وزارة الاوقاف، ولكن قد يكون منهم واحد بيعمل في الحكومة المصرية او في وزارة الاوقاف، لكن رايحين بصفة شخصية. وزارة الاوقاف طلعت قرار وطلعت بيان وقالت فيه ان سيتم تطبيق عقوبات على من يسافر الى ايران بدعاوي مشبوهة. ايضا وزارة الاوقاف مشكورة اوقفت بعض الموالد اللي كانت بتقام في مصر. ده تأثيره هيكون ايه على الشيعة؟ اكيد هيكون تأثيره كبير جدا جدا جدا. الاحباء المتواجدين على ارض مصر من الشيعة لهم نشاط اعلامي كويس جدا 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 وكبير جدا. واحد من ضمن الناس الشيعة اللي لا يوجد له اي اتباع بل انه بيعمل بمفرده اسمه محمد غنيم، مش الدكتور محمد غنيم المعروف المشهور، لا محمد غنيم ده شخصية من الشرقية تشيع هذا الشخص وبيحاول يجد لنفسه مكان. هو الشخص اللي موجود امامنا في الصورة بيقول التيار الشيعي يلتقي العفو الدولية لإقامة الحسينيات في مصر. الله أكبر، الشيعة بيطلبوا بإقامة حسينيات في مصر بعد ما الأزهر انتفض وقال لهم إن لا مكان ليكم في مصر. النهاردة بيطالبوا بإقامة حسينيات في مصر. ورايح فين الأخ محمد غنيم؟ رايح على منظمة العفو الدولية، ونبدأ نلعب في ملف الأقليات، وهيبدأوا يلعبوا في ان احنا أقلية، وان احنا لابد يكون لنا حقوق في مصر، ولابد يكون لنا حقوق في الأحزاب السياسية، زي ما حصل مع أحمد راسم النفيس ومحمود جابر اللي حاولوا تشكيل حزب سياسي، اللي انه ثلاث مرات يتم رفضه، لان أحمد راسم النفيس زي ما احنا قلنا تقدم الى لجنة الأحزاب ب 36 توكيل ليه كمؤسس من مؤسس الحزب كوكيل مؤسسين، يعني معاه 36 توكيل فقط، المطلوب 5000 توكيل. يعني الشيعة في مصر مش قادرين يكونوا حزب مكون من 5000 شخص. واللي يجي يقول لي ان الشيعة في مصر 3 مليون وهو مش قادر يكون حزب من 3000 شخص. الاعلام الكاذب اللي بيفضح هؤلاء الناس في بعض الاحيان وبيمشيهم في بعض الاحيان خلى بعضهم يقول ان احنا 3 مليون، خلى بعضهم يقول ان احنا 2 مليون، خلى بعضهم يقول ان احنا 750 الف. لكن حقيقة الشيعة اخي الحبيب عزيز المشاهد في كل مكان، حقيقة وجود الشيعة في مصر هو ما بين 3000 و4000 متشيع مصري فقط. لكن الأعداد الكبيرة اللي موجودة في مدينة 6 أكتوبر أبدا ليست مصرية، الأعداد دي كلها لاجئين عراقيين أتوا إلينا بعد ظروف حربية حصلت عندهم في العراق، فأتوا وقبل النظام المصري إن هو يستقبلهم ويخليهم لاجئين عندنا في مصر. طبعا الكلام ده بعد انتهاء الحرب وبعد الأمور والأمن ما استتب في العراق، بنقول القيادة السياسية والقيادة الأمنية الناس الموجودين في 6 أكتوبر ياريت تاخدوا بالكم منهم، وياريت حضراتكم تدرسوا ملفاتهم، وياريت حضراتكم ترجعوهم بلادهم. احنا أولى في 6 أكتوبر ان يجلس فيها أبناء سوريا الحبيبة مش أبناء العراق الشيعي اللي الشيعة احنا لا نقبله في مصر. هتقولنا اخواننا وارامل سوريا اللي بيذبحوا ويقتلوا كل يوم، واطفال سوريا اللي ما بيلاقوش ملجأ، اللي ما بيلاقوش مكان يتعلموا فيه، هتوهم في 6 اكتوبر، هتوهم في 6 اكتوبر بدل ما تجيبولنا العراقيين اللي خلاص انتهت مشكلتهم، واحنا بنقصد بيهم العراقيين الشيعة. اما اهل السنة فعلى عيننا وعلى راسنا، يشرفونا في اي وقت وفي اي مكان سواء كانوا لاجئين او زوار، اخوان واحبة لينا. اما الناس اللي هم جايين لنا من الشيعة بمخطط ايراني صفوي من اجل المكوث في مصر، ثم بعد ذلك التزاوج من المصريين والمصريات، ثم بعد ذلك التجنس، ثم بعد ذلك ان يأتي لي جيل اخر وينتشر التشيع في مصر انطلاقا من 6 اكتوبر، ده اللي احنا مش هنقبله. وده اللي احنا بنقول للقيادة السياسية ومؤسسة الرئاسة والامن المصري المخابرات للامن القومي، بنقول الناس دي كلها ضعوا أعينكم على التشيع في مدينة 6 أكتوبر اللي بيأتي مع المتشيعين أو الشيعة الأصليين اللي موجودين في 6 أكتوبر اللي كانوا جايين لاجئين واللي ماشيين بخطة ممنهجة. الناس دي ما جاتش اعتباطا ولا جات من كده بالصدفة، لا ده جايين منظمين وأغلبهم إيراني دخل إلى مصر بجوازات سفر عراقية. طبعا الكلام ده كله لابد ان الامن يكون بحثه والامن يكون عارفه، وانت برضه عايز المشاهد انك انت تطلع عليه وتعرفه. مقيم في 6 اكتوبر يشوف الشيخ جمال قطب اللي بيقول انا لم ارى اذان شيعي، لم اسمع اذان شيعي في 6 اكتوبر، نقول له ان كان في اذان شيعي في 6 اكتوبر وتم ترحيل الطلبة البحرينيين اللي قاموا بالكلام ده، وفي مظاهرة كانت من 4000 عراقي لاجئ عراقي شيعي بيطالبوا بإقامة حسينيات. أزهر الشريف عند انتفاضته منع تماما إقامة الحسينيات في مصر. إن شاء الله كل الدول العربية تنهج منهج الأزهر وتمشي على نفس المنوال، لأن الأزهر لا يقف للتشيع في مصر فقط، زي ما قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قال أن مصر سوف تكون حائط صد للتشيع ليس في مصر ولكن في كل الدول العربية. لجنة اللي بيعدها الأزهر بتعكف هذه الأيام، وفي اجتماع ليها مع الوعاظ يوم 7 الشهر القادم أعتقد، أو كان لهم اجتماعات سابقة، لكن اللجنة الحمد لله بدأت في عملها وبدأت في توعية الوعاظ، وتم أكثر من دورة للوعاظ المصريين اللي هم بيطلعوا على المساجد واللي بيقولوا للناس علشان حتى يفهموا ما معنى كلمة شيعي رافضي اثنى عشري امامي او هذه المسميات. دكتور مرسي مطالب باعتذار للأسف، دكتور مرسي رئيس جمهورية مصر العربية مطالب باعتذار من النفيس. الشيعة تطالب مرسي بالاعتذار ومنحهم حق ممارسة العمل السياسي. علامة يعتذر الدكتور مرسي يا دكتور أحمد راسم. أحمد راسم النفيس اللي حاول ان هو يؤسس حزب، واللي قلنا من شوية ان تم رفض حزبه لانه سرق التوكيلات من وليد عبيد الرسام الكاريكاتيري، واللي قدم فيه اكثر من بلاغ الى الزقازيق والقاهرة والمنصورة يتهموا فيها بسرقة بلاغات، بسرقة توكيلات كانت مكتوبة لوليد عبيد اخونا وليد عبيد من اهل السنة والجماعة، وكان بينوي ان هو يؤسس حزب سياسي. دخل معاه احمد راسم النفيس وقال له ان احنا ممكن نكمل توكيلات من عندنا، وكتب 36 توكيل، 36 توكيل فقط كانت من الشيعة في هذا الحزب، اللي بيقولوا احنا عددنا 2.3 مليون لم يستطيعوا ان هم يعملوا حزب لوحدهم، اتحدوا مع وليد عبيد، لكن احمد راسم النفيس سرق التوكيلات وتقدم بها هو لوحده الى لجنة الاحزاب اللي رفضت الحزب في المرة الاولى، لان كان توكيلات باسمه 36 ولم يحضر معه المؤسسين او وكلاء المؤسسين اللي كان من ضمنهم وليد عبيد، واللي تقدم وليد فيما بعد وليد عبيد فيما بعد بدعوة ضد احمد راسم النفيس بيتهموا فيها بالسرقة، سرقة التوكيلات. وطبعا مش هيحصل ان هم يقدروا يكونوا حزب لان الامور ملخبطة جدا جدا معاهم وما عندهمش العدد الكافي. النقطة دي بالتحديد بنقول لاخواننا واحبائنا محامي مصر انتبهوا ان ممكن احمد راسم النفيس يروح يلم جماعة من الشارع، وانتوا عارفين الفلوس بتعمل فعل السحر، ممكن يكون لنا الحزب. طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ نصيحة اقولها لشبابنا وشبابنا في مصر ما شاء الله عليه يعني بيعمل جاهدا احمد راسم النفيس، يمكن التقدم فيه ببلاغات جماعية في كل مكان على اساس ان هو له كتاب اسمه العنكبوت بيسب فيه الصحابة، وله فيديوهات موجودة بيكفر فيها امهات المؤمنين. نستطيع ان من هذا المنطلق ان احنا نقول ان هو بيزرق الاديان، من هذا المنطلق ان اي حزب يحاول تكوينه احمد راسم النفيس يتم وقفه اذا لم تقف الحكومة او اذا لم تقف السلطات الامنية ضده. لكن اللي انا اعرفه ان هو في الوقت الحالي زي ما ذكرنا من قبل يتم اتحاد ما بين النصارى والشيعة اهل السنة والجماعة في مصر، وده اللي ممكن نسمعه في الايام القادمة، اتحاد نصراني شيعي. قد يتجه احمد راسم النفيس مع النصارى زي سويرس لتكوين حزب، في حزب مشروع حزب اسمه حزب الوحدة، وده اللي احنا نسمع عنه قريب. مع مين تخيلوا؟ هيكون مع مسيحيين نصارى مع شيعة، وهيضم معاهم شخصية ممكن تستغربوا قوي يعني انكم تسمعوها، محمد ابو حامد. شوف التشكيلة، تشكيلة غريبة شوية، محمد ابو حامد مع الشيعة مع النصارى، الهدف واحد والغرض واحد، هو ان يبقى ليهم كيان حتى لو تحالفوا مع اي حد، حتى لو تحالفوا مع امريكا. شفنا غنيم اللي بيتكلم مع منظمة العفو الدولية اللي بيطالب بان ياخدوا حقوقهم السياسية، شفنا النفيس اللي بيقول ان الرئيس لابد ان هو يعتذر للشيعة، الشيعة اللي هم عدد صغير جدا جدا جدا، مش ما يحسبوش على اصابع اليد الواحدة. مش بس الناس دولت اللي احنا قلنا عليهم، لكن عندنا ايضا سعد الدين ابراهيم. سعد الدين ابراهيم من الناس اللي بيؤيدوا الشيعة. سعد الدين ابراهيم يستقبل وفدا شيعيا لمناقشة تمثيلهم في تأسيسية الدستور. الشيعة بيطلبوا انهم يكونوا في تأسيسية الدستور، طبعا زي الطبول يعني تسمعهم بس، لكن ما تسمع صوتهم بس. الشيعة اللي عددهم بيعد على اصابع اليد الواحدة، اللي احنا اثبتنا بالدليل القاطع ان هم من 3000 الى 4000، عايزين يمثلوا في دستور اللي بيكتب الان، دستور جمهورية مصر العربية. طيب اذا الشيعي كتب في الدستور جمهورية مصر العربية ايه اللي هيحصل؟ نشوف اللي ممكن يحصل بعد كده لما واحد شيعي يدخل لي لجنة تأسيسية للدستور، هل يكتب نص يقول فيه ان الشيعة من ضمن او يكتبوا في مادة من روافض المادة الثانية ان يكون التشيع مذهب من مذاهب المسلمين؟ لن نسمع ابدا ان في حد من اهل السنة والجماعة قال ان في مذهب اسمه مذهب الشيعة. دي صورة من التأسيسية، من الواضح يعني ان مفيش فيها اي تمثيل ولا يكون فيها اي تمثيل لاي شيعي ان شاء الله فيما بعد. في سوريا ينتهي، وكان عندنا اخواننا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل، ائتلاف المسلمين للصحب والآل لهم صفحة على الفيسبوك، ومن الناس النشطين جدا في مجال مكافحة الروافض في مصر. اخواننا في ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل طالبوا في بيان خاص لهم اللي هو ائتلاف الصحب والآل يطالب بقانون لتجريم سب الذات الإلهية. ده الكلام اللي كتبوه واللي نشر في اكثر من جريدة، وقالوا بيان ان لابد من استصدار بيان يجرم سب الذات الإلهية. مش بس كده، ذهبوا الى اكثر من ذلك وقالوا ان مش بس يكون البيان المادة اللي تكون في الدستور لتجريم سب الذات، لا والصحابة ايضا وامهات المؤمنين. وبذلك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى في الدستور الجديد هناك مادة هي المادة التاسعة اللي ممكن نقراها على حضراتكم، بتقول الذات الإلهية مصونة يحظر المساس او التعرض بها، وكذا ذوات انبياء الله ورسله جميعا، وكذا امهات المؤمنين والخلفاء الراشدين. وفيه ملحوظة، وده من على موقع الدستور، ملحوظة: تمت الموافقة على هذه المادة كما هي وعدم إلغائها. يعني لا يسعنا إلا أن إحنا نقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إذا تم فعلا الموافقة على هذه المادة وبقيت كما هي في الدستور، فبنقول لا شيعة بعد اليوم، لأن الدين الشيعي قائم فقط على سب الصحابة وأمهات المؤمنين. ده غير المادة 98 من قانون العقوبات المصري اللي احنا كلمنا عنها قبل كده. طيب هنشوف بعض السياسيين ايضا اللي هم لهم في الاحزاب، زي برضو ما اتكلمنا على السياسيين السابقين. عندنا الاستاذ ايمن نور، وايمن نور من الناس اللي بيحبوا دايما التودد الى الشيعة، اللي هو بيرى اللي يحكوا عليه وقالوا له احنا 3 مليون، فبيرى ان هم ممكن يساعدوه، واللي في عنده في الحزب بعض الشيعة ابرزهم بهاء انور، وبهاء انور ده اللي طلع في التأسيسية لما كان في اجتماع في التأسيسية مع الاحزاب لعرض المقترحات، قال ان احنا اننا مندوب عن الشيعة. ده اللي هنشوفه في الفيديو بعد شوية ونرجع نعلق ان شاء الله.
ولكن السياسي سبب في تركيا بس هو اللقاء ده مخصص ما انتمع لك مصري
يستطيع ان يعرض وجهة نظره ونحترم كل الناس في تعبير رايها. هذا الاجتماع خاص بالقوى السياسيه، فاذا جاء معبرا عن حزب او قوى سياسيه يجب ان يلتزم بما كان ينبغي تمثيله في هذا الاجتماع. الدكتور البلتاجي صحح الوضع وطلب منه ان يتحدث في الاجتماع المخصص للاقليات اذا كان هناك اجتماعات ستعقد قريبا في هذا
الاجتماع. عايزين نعرف بس المشاهدين او الناس اللي بتتابعنا، هل بهاء ممثل الهيئه العليا لحزب الوفد هنا في الاجتماع؟
لا،
لحزب الغد، غد الثوره.
غد الثوره اوكي، حزب الغد بيمثله في هذا الاجتماع الدكتور المهندس محمد عوف، هو الممثل الرسمي الذي القى كلمه الحزب. لكن احنا كالعاده بنحاول نشجع بعض زملائنا من اعضاء الهيئه العليا، خاصه بالشباب اللي احيانا يعني بيكون عنده قله خبره في التعامل مع مثل هذه الامور عشان يكتسب هذه الخبره. فاحنا بندعو احيانا بعض اعضاء الهيئه العليا عشان يستمعوا الى يعني الطريقه التي تعرض بها الكلمات، وده جزء من التدريب في العمل السياسي اللي احنا علينا ان نتحمل بعض متاعبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بهاء انور محمد، عضو هيئه عليا حزب الثوره والمتحدث الرسمي باسم الشيعة المصريين.
تمام. انا عايز اعرف ليه النهارده انت اتكلمت في اجتماع المفروض ان هو مخصص للاحزاب والقوى السياسيه او التيارات السياسيه بشكل عام في مصر، ليه اتكلمت في الاجتماع بصفتك ممثل للشيعة؟
والله انا لقيتها الفرصه، انا لما اتكلمت لقيتها دي الفرصه الوحيده، ان ده اول حاجه لما اتكلم مع الشعب اتكلم من ناحيه منطوق او منظور عالمي، لان ده من حقهم يمارسوا شعيرهم حسب المواثيق الدوليه والاعراف الدوليه. من حقك انت مهما كنت طائفه انك تعبر عن نفسك، تتكلم عن نفسك. لم يتم دعوتنا الى لجنه تاسيس الدستور، لم يتم اشراكنا فيها، لم يتم اشراكنا في اي شيء خالص، كاننا مش موجودين رغم ان احنا عددنا 3 مليون مواطن مصري، فانا لقيتها فرصه ان اتكلم. ولكني طبعا فوجئت برد الفعل الرهيب ده، وان لم يتم السماح لي بالكلام. انا كنت حتى لما اتكلم بحجه ان دوه خارج عن نطاق الموضوع، له في قلب نطاق الموضوع، لانه لم الدستور ده هيتعمل للسني والشيعي وهيتعمل للنوبي وهيتعمل لاهل سينا، تمام؟ فاحنا محتاجين ان احنا نتكلم عننا. اسمح لي.
طبعا ده شخصيه من الشخصيات، الاستاذ ايمن نور، الدكتور ايمن نور. الدكتور ايمن نور رئيس حزب الغد او غد الثوره، وكان له موضوع قديم في صحيفته قبل كده. للاسف دهمنا الوقت، ان شاء الله نعود اليكم في الاسبوع القادم ان شاء الله. لا تنسوا انكم ترسلونا على صفحتنا على الفيسبوك، صفحه عين على التشيع. انتظر ارائكم ومقترحاتكم. وفي نهايه الحلقه لا يسعني الا ان اشكركم جميعا، و مع تحياتي وتحيات فريق العمل بقناة صفا، وإلى لقاء آخر في حلقة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.